أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأن هذه المسألة وهي مسألة حجية ظواهر القرآن الكريم تعد واحدة من أهم أصول وقواعد علم التفسير، وبعبارة أخرى هي المدخل الأساس لعلم التفسير، لأنه لو لم تثبت لنا حجية الظواهر فإنه لا مجال للدخول إلى البحث التفسيري، سوف يكون الباب مغلقا بالنسبة إلى علم التفسير. ومن هنا سوف تلتفتون الخطر الكبير الذي أحدق بعلم التفسير عندنا على أساس مثل هذا التصور الخاطئ الذي كان يبتني على أن القرآن هو مجموعة ألغاز وتعميات، وأنه لم يخاطب به الإنسان أبدا، وإنما خوطب به مجموعة من الناس أو عدد من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما تعلمون من الناحية الزمانية، إذا حسبتم هذه الفترة التي عاش فيها أئمة أهل البيت إلى الزمان الذي يكون غير لا يمكن الرجوع إلى أئمة أهل البيت، واقعا النسبة جدا كبيرة. ولهذا يتضح لماذا أن كثيرا من علمائنا عزفوا عن علم التفسير ولم يجعلوا القرآن محورا لأبحاثهم العلمية في علوم الدين في الحوزات العلمية. طبعا من الناحية النظرية، أنتم كما أشرنا فيما سبق، من الناحية النظرية قد نقول في هذه المسألة من علم الأصول أن ظواهر القرآن حجة، ولكن من الناحية العملية ومن الناحية العلمية ومن الناحية الممارسية في حياتنا العلمية، القرآن إلى الآن لم يأخذ موقعه كمحور في كل معارف الدين. في أي معرفة دينية لا نجعل القرآن هو المحور، ولعله هذه واحدة من آثار مثل هذه الاتجاهات التي وجدت بسبب أو بآخر في وضعنا وفي نظرياتنا العلمية. على أي الأحوال، قلنا أن هناك مجموعة من القواعد نشير إليها بعنوان الفهرسة، لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى للحديث عنها مفصلا في مجالها المناسب. انتهينا من بيان القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، وقلنا أن القاعدة الثانية أيضا من القواعد الأساسية، لأنها تتعرض لبيان كيفية فهم القرآن الكريم، وأنه كيف يمكن بتعبير أئمة أهل البيت كيف يمكن استنطاق هذا القرآن للوقوف على مراداته والوقوف على ما بينه من مختلف المعارف. وهنا تأتي عندنا مسألة دور العقل، دور الرواية، دور الكشف، دور التجربة، ولكنه واقعا في هذا العنوان، يعني في مسألة كيف نفهم القرآن، يتجلى عندنا بحث أساس ومهم، وهو أنه ما هو الضابط الذي على أساسه نميز بين التفسير الممدوح وبين التفسير المذموم، بين ما أمرنا باتباعه من فهم القرآن الكريم والرجوع إليه واقتناص معانيه، وبين ألا نقع في التفسير بالرأي. لأنكم تعلمون أن هناك طائفة كبيرة من الروايات بألسنة مختلفة نهت عن التفسير بالرأي، وليست مختصة أيضا بروايات النبي وأئمة أهل البيت، بل وردت في جميع كتب علماء المسلمين. كل من كتب في علوم القرآن فإنه تعرض لبيان المراد من التفسير بالرأي، وهذه مسألة مهمة وأساسية لا بد أن نقف عندها في علوم التفسير وفي أصول التفسير وفي علم أصول التفسير، وهو أنه نحن عندما ندعو إلى التفسير وندعو إلى فهم القرآن وندعو إلى أن نضع قواعد لفهم القرآن أيا كانت هذه القواعد، كيف لا نقع في مسألة التفسير بالرأي؟ يعني واقعا الصراط المستقيم الذي قيل أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، كيف نلاحظ ذلك ونحاول أن نلتزم أن لا نقع في التفسير بالرأي من جهة، وأن لا نغلق باب التفسير من جهة أخرى؟ لأنه أنتم تجدون واحدة من أهم المحاذير التي أدت بانسداد باب علم التفسير عندنا هو احتياط علمائنا الأبرار في خوفهم ماذا؟ من الوقوع في التفسير بالرأي. هذا الذي قرأتموه في علم التوحيد، أن الإنسان ينبغي أن يثبت بلا تشبيه وأن ينفي بلا تعطيل، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يريد أن ينفي الشيء ولكن من حيث لا يشعر يقع أين؟ يقع في التعطيل. قد يريد أن يثبت الشيء ولكنه يقع في التشبيه. أما هذا الصراط المستقيم يعني أن تخرجه من حدي التعطيل والتشبيه يحتاج إلى دقة عالية، وهذا واقعا لا يكون إلا بتقعيد القواعد وتأسيس الأسس حتى نتخلص من التفسير بالرأي من جهة، وأن لا نغلق باب التفسير الصحيح من جهة أخرى. وهذه سميها قاعدة ثالثة، وهي فيما يتعلق ببيان الضابط الأساسية في الوقوف على المراد من التفسير الممدوح الذي ندب إليه، وعلى التفسير بالرأي الذي نهي عنه وهو تفسير مذموم. القاعدة الأخرى التي ينبغي أن نقف عليها، وهي مسألة أنه هل أن القرآن كله محكم كله متشابه، أو أن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ صريح القرآن الكريم يقول بأن آيات القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين أساسيين. أساسا هو القرآن الكريم في العنوان الأول لعناوينه يقول أن هذا الكتاب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، من جهة هذه آيات كل القرآن محكمات، من جهة أخرى يقول متشابه مثاني، ولكن من جهة ثالثة يقول أنزل عليكم الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا هو أصل من الأصول القرآنية، أن نعرف أن القرآن اشتمل على محكم وعلى متشابه. طبعا أولا علينا أن نثبت أن هذه الآية نفسها ليست من الآيات المتشابهة. بعد أن أثبتنا أن هذه الآية من الآيات المحكمة للمتشابهة، نجد أنها تقسم الآيات القرآنية إلى محكمة وإلى متشابهة، وتعطينا الضوابط للتعامل مع المتشابه في القرآن الكريم. ومما يؤسف له أن كثير من الإشكالات التي وردت في التوحيد، وردت في عصمة الأنبياء، وردت في الدار الآخرة، وردت في كل معارف الدين، منشأها أو لا أقل جلها، منشأ جلها هو عدم الالتفات إلى هذه القاعدة في القرآن الكريم. يعني تجد أن بعض الناس يلتفت إلى الآيات المتشابهة في باب التوحيد وينسى أن هذه الآيات دائما بجنبها يوجد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أو قوله ولله المثل أعلى، ينسى هذه أو تلك من الآيات، يعني يأتي إلى الآيات التي تتكلم عن اليد، عن الوجه، عن المجيء، عن الكلام، عن الإرادة، وعن كل هذه المسائل، ولكن ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو بين في قرآنه أن هذا القرآن مشتمل على محكمات وعلى متشابهات، وأن المتشابهات لا يمكن أن نقف على المراد منها إلا في ظل المحكمات القرآنية. وعلى أي الأحوال، لذا تجد القرآن الكريم واقعا هسه بلسان جدا قوي وبلسان ما أدري ذم شديد، يقول وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وهذه فد نقطة وايد مهمة، وهو أنه الاكتفاء بالمتشابهات وعدم إرجاعها إلى المحكمات. من قال لنا أن الآيات التي تكلمت عن ما هو ظاهرها أو ما يشعر بظاهرها بعدم عصمة الأنبياء هي من المحكمات؟ هذا من أين جئنا به في القرآن الكريم؟ لماذا؟ من قال؟ لا أدعي أنها محكمات هذه، من قال لكم أنها ليست من المتشابهات؟ من قال لكم أنها من المحكمات؟ كذلك في التوحيد، كذلك في الدار الآخرة، تجدون هذه حالة التبعيض في فهم القرآن الكريم، الذين جعلوا القرآن عظيم، بعضوا القرآن بأن أخذوا بعضه وتركوا البعض الآخر أو لم يلتفتوا إلى البعض الآخر. هذه مسألة مهمة في القرآن الكريم، ومع الأسف الشديد عادة لا يبحث عن هذه القضية كأصل قرآني، بعبارة أخرى لا يبحث عنها كأصل من أصول علم التفسير وقواعد التفسير، مع أنه ينبغي على المفسر أن يبدأ في هذا البحث قبل أن يدخل أين؟ يدخل إلى علم التفسير. من القواعد الأخرى التي ينبغي الوقوف عندها، وهو أنه الروايات الواردة عن النبي الأكرم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقبل ذلك أشار القرآن الكريم إلى أن القرآن الكريم فيه تنزيل وفيه تأويل. واقعا هذه فت قضية مهمة جدا، أنه ما هو المراد من تنزيل القرآن وما هو المراد من تأويل القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هسه على العطف والراسخون في العلم، على الاستئناف ونقف عند الله والراسخون في العلم، يقولون كل من عندي ربنا، على أي الأحوال محل الخلاف في المسألة، ولكنه مسألة أساسية، وهو أنه أساسا عندما نأتي إلى القرآن الكريم وعندما يتحدث القرآن الكريم عن نفسه، هو يبين أيضا أن له تنزيلا وأن له تأويلا. لابد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة عندما ندخل في القرآن الكريم لنفهم مرادات المتكلم، لابد أن نعرف أن هذا المتكلم له تنزيل في كلامه وله تأويل، خصوصا عندما نرجع إلى عدل القرآن الكريم، إلى العترة الطاهرة لفهم القرآن الكريم، لإلقاء الضوء ولتوجيه أئمة أهل البيت لنا، حيث أنهم أرادوا أن يعلمونا كيف نفهم القرآن الكريم. وهذه نقطة إن شاء الله تعالى سوف تأتي في الأبحاث اللاحقة، نقف عندها جيدا. واقعا أن الأئمة كانوا بصدد فقط أنهم يعلمونا معارف الدين، أم كانوا بصدد أن يعلمونا كيف نستفيد هذه المعارف ماذا؟ من القرآن الكريم. ماذا كان دور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ دور معلم هذه المعارف فقط، أو دور التوجيه والإرشاد وتعليمهم هذا الفن وهذه الصنعة إن صح التعبير، أنكم كيف تفهمون معارف دينكم من كتاب ربكم؟ هذه النقطة هل كانت منظورة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لم تكن منظورة؟ بعبارة أخرى تارة أنت تجلس إلى إنسان يعلمك مسائل الدين وأنت تبقى سنة وسنتين وعشرة ومائة وخمسين لعله أنت تتعلم منه مسائل الدين، تحفظ عنه المسائل، ولكنه إذا عرضت عليك مسألة لم تسمعها من أستاذك تبقى حائرا في الجواب عنها. مرة هكذا المعلم، مرة لا، يعطيك فن الاستنباط وفن الاستفادة من المصادر ومن المراجع ومن الأسس حتى تستطيع حتى ما لم تسمعه أيضا ماذا؟ أن تجيب عليه، أن تستنبطه وتجيب. دور الأئمة كان هو الأول فقط أو هو الثاني أيضا، أي منهما؟ هذه نقطة أساسية إن شاء الله نحاول الوقوف عليها عندما ندخل في بحث ظواهر حجية، في بحث حجية ظواهر القرآن الكريم على أي الأحوال. من هنا تأتي مسألة الظاهر والباطن في القرآن الكريم، مسألة الجري والتطبيق والمصداق لبيانات أئمة أهل البيت، لأن هذه العبارات اصطلح عليها في كلماتهم أنه يقولون هذا من الجري، هذا من التطبيق، هذا من المصداق ونحو ذلك. المهم بحث مفصل في هذه القاعدة، وهو ما يتعلق بالتنزيل والتأويل في القرآن. من القواعد الأخرى المهمة التي ينبغي الوقوف عندها جيدا هو أن هذا القرآن الذي بأيدينا هل له مرتبة واحدة أو له مراتب وجودية متعددة؟ أي منهما؟ يعني القرآن فقط كله هو هذا الذي بأيدينا عربي مبين، هذه الألفاظ لعلكم تعقلون، أو لا، هذا القرآن أحد طرفيه بأيدينا وهو عربي مبين، ولكن طرفه الآخر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، وينبغي علينا أن نمسك بهذا الحبل لنترقى في معارفي وفي درجات القرآن الكريم أيا منهما. طبعا يترتب على هذا الأصل بحث أساسي مهم، وهو أنه إذا كان القرآن له مرتبة وجودية واحدة فبطبيعة الحال من الآن نتفق على منهج وعلى طريقة لفهم هذه المرتبة. أما إذا فرضنا أن القرآن مراتب وجودية متعددة، هل بالضرورة إذا كان بعض مراتبه يمكن أن يفهم بمنهج معين أن كل تلك المراتب تفهم من خلال ذلك المنهج، أو يمكن أن يتعدد المنهج والطريق؟ أي منهما؟ واقعا هذه مسألة أساسية، ولكن المفسر إذا دخل القرآن الكريم وهو قد فرغ عند نفسه أن للقرآن ليس للقرآن إلا مرتبة واحدة، فبطبيعة الحال إذا وجد آخرين يتكلمون عن حقائق القرآن بمناهج أخرى سوف ينفيها ماذا؟ مباشرة. أما إذا قبل مقدمة أن القرآن ليس كذلك، وبتعبير القرآن الكريم لعلكم تعقلون فيه وكذلك فيه ماذا؟ لا يمسه إلا المطهرون، كلاهما موجود. القرآن الكريم يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه لمرتبة. أما وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذه ماذا؟ مرتبة أخرى ومنهج آخر، يستدعي منهجا آخر، طريقا آخر. إذن هذه نقطة أساسية لا بد أن يلتفت إليها، وهو أنه إذا بنينا أن القرآن له مرتبة واحدة فبطبيعة الحال يمكن أن نتفق على منهج واحد من الآن لفهم القرآن. أما إذا فرض أن له مراتب متعددة فيحتاج إلى إما منهج وإما لا أقل إلى مناهج متعددة لفهم القرآن الكريم. ويترتب على هذا الأصل أصل آخر، وهو من الأصول الأساسية لفهم القرآن الكريم، وهو أنه إذا قبلنا أن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس له مرتبة وجودية واحدة وإنما له مراتب وجودية متعددة، على هذا الأساس عندما يستعمل اللفظ عندما يستعمل القرآن الألفاظ فهل يريد منها مصاديق مرتبة واحدة أو يريد منها مصاديق جميع المراتب أي منهما؟ وهذا الذي أوقع كثيرا من المفسرين في كثير من الإشكالات والشبهات والتناقضات. يعني عندما يسمع قوله تعالى ربي أرني أنظر إليك، بمجرد أنه يسمع أرني هو يرى بأنه هذا القرآن له مرتبة واحدة والرؤية لها معنى واحد، وهي الرؤية ماذا؟ الرؤية البصرية. إذن حملها على غير الرؤية البصرية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرينة، إلى قراء حتى يصرف الآية عن ظاهرها، لأن الآية ظاهرة في الرؤية ماذا؟ في الرؤية البصرية. عندما يسمع قوله تعالى ألم يسمع بأن الله ألم يعلم بأن الله يرى، يقول بحسب ظاهر الآية المباركة أن المراد يرى، يعني يرى ماذا؟ بهذه الطريقة، إلا إذا أثبتتم بالبرهان العقلي أو بدليل آخر أننا نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظاهر الآية. ومن هنا دخلنا في بحث التوجيه والتأويل وارتكاب خلاف الظاهر والتكلفات والمؤونة الزائدة، هذه كلها من أين جاءتنا؟ جاءتنا من هذه النقطة، وهي أن الألفاظ المستعملة في القرآن الكريم إنما يراد بها مصاديق مرتبة وجودية واحدة، وهي نشأتنا المادية وحالتنا الدنيا. فلهذا عندما يسمع وسع كرسيه السماوات والأرض، أو استوى على العرش، أو ما شاء الله من الآيات، عند ذلك مقتضى الظاهر الأولي بناء على أن اللفظ موضوع لأي شيء؟ لمصداق، وهذا المصداق مرتبط بنشأتنا المادية، بنشأتنا الدنيوية، مرتبطة بنشأة عالم الطبيعة والدنيا. إذن حملها على مصاديق أخرى تحتاج إلى ماذا؟ عندما يسمع القلم، عندما يسمع الميزان، وهكذا. هذه كل اصطلاحات القرآن. أما إذا بنينا أن هذه الألفاظ لم توضع لمصداق مرتبة وجودية معينة، وإنما وضعت هذه الألفاظ لكل حقيقة تؤدي تلك الغاية وذلك الهدف. يعني القلم عندما سمي هذا الشيء قلما لأنه يؤدي وظيفة، له غاية، دور معين. كل ما يؤدي هذا الدور تسميته بالقلم لا يكون مجازا، يكون تسمية ماذا؟ تسمية حقيقية. ولكن هذا مصداق وهذا مصداق وهذا مصداق، من قبيل ما ذكروا في لفظ الميزان، فإن الميزان إذا أخذ في النظر وفي الفكر يقال له المنطق، أما إذا أخذ لمعرفة موازين الأمور المادية والأحجار ذات القيمة فإنه له معنى أو مصداق آخر، وهكذا. وهذه قاعدة ما لم ننتهي عنها في مبحث قبل الدخول في عملية التفسير، سوف نقع في اشتباهات كثيرة. على أي الأحوال، هذه مجموعة تقريبا 8 أو 10 من القواعد الأساسية التي نحتاج إليها، ولعله هناك قواعد أخرى أيضا في هذا المجال. أما القاعدة الأولى، طبعا هاي القاعدة الأولى التي لا ثانية لها، فقط هاي القاعدة نبحثها هنا في علم الأصول، وهي مسألة حجية ظواهر القرآن الكريم. من الأمور الواضحة في ذهن الإخوة هو أنه من التفصيلات التي ذكرت في حجية الظواهر، يعني في حجية ظواهر الكلام، هذا التفصيل المعروف بين علمائنا المحدثين والأخباريين، حيث ذهبوا إلى أن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة علينا. هسه بغض النظر أن عدم الحجية بسبب عدم تمامية الكبرى، يعني أن هناك ظهور ولكنه ليس بحجة علينا، أو لعدم انعقاد ماذا؟ الصغرى، وهو أنه لا يوجد بالنسبة إلينا ظهور حتى يبحث عن حجيته أو عدم حجيته، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. مقدمة أنا بودي أن أبين هذه الحقيقة، وهو أننا لسنا بصدد إثبات الموجب الكلية، وإنما نحن بصدد نقض ورد السالبة الكلية. الآن نحن لسنا بصدد إثبات أن كل ظاهر قرآني حجة، وإن كان هو كذلك، ولكن الآن محل الكلام ليس بصدد بيان أن كل ظاهر حجة قرآني حجة، وأنه كيف نفهم، وأن العطر ما هو دورها، لا 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 أبدا، وإنما هناك قول يدعي السلب، ماذا؟ السلب الكلي، يعني يريد أن يقول أن أي ظاهر قرآني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليه، يعني توجد سالبة كلية في كلمات المنكرين والنافين، ونحن بصدد الرد هذه السالبة الكلية، فتكفينا ماذا؟ ها؟ فتكفينا الموجب الجزئية. نحن الآن لسنا بصدد إثبات الموجب الكلية، حتى إذا استدللنا ببعض الطرق لإثبات حجية الظواهر لا يقال لنا أن هذه الظواهر لا إطلاق فيها تثبت لنا، أو هذه الأدلة لا إطلاق ولا عموم فيها تثبت حجية كل ظاهر، نقول نحن لسنا بصدد إثبات الموجبة الكلية، وإنما نحن بصدد رد نظرية ماذا؟ السلب الكلي الذي أشرنا إليه بالأمس. هسه هذا السلب الكلي كما أشرنا للإخوة ورد في كلمات المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية. هناك في الفوائد المدنية في صفحة 47، هذه الطبعة الموجودة عندي دار النشر لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنا لا أعلم بأنه هذه مطبوعة طبعة جديدة، الإخوة إذا وجدوا مطبوعة طبعة جديدة فليقتنوها أن يجيبونها، لأنه أنا ما واجد طبعة جديدة. يقول هناك في صفحة 47: وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية، لعله تقيده في الأكثر لإخراج النادر من الرواية من الآيات التي فيها ماذا؟ نص، بعد ليست ظاهر. وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، أما بالنسبة إلى من خوطب به بعد لم يرد على وجه التعمية. وكذلك كثير من السنن النبوية صلى الله عليه وآله أيضا وردت على وجه التعمية، وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظرية الشرعية أصلية كانت تلك الأحكام أو فرعية إلا السماع من الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية. التفتوا جيدا، مراد من الأحكام النظرية هنا يعني أصلية كانت ماذا؟ أو فرعية، لما تقدم قبل قليل الأحكام النظرية الشرعية أصلية كانت أو فرعية، وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السنن النبوية. لا يجوز أخذ المعارف الدين من هذين الطريقين والمرجعين، ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما. في ماذا؟ في ظواهر الكتاب وظواهر السنة النبوية. وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله وافترى وإن أصاب لم يؤجر. يعني إذا ذهب إلى تلك الظواهر يعني ظواهر الكتاب وظواهر السنة النبوية ولم يراعي حال المعصوم أو حال أهل الذكر في فهمها، إن أخطأ مع جده واجتهاده، ها من أخطأ كذب على الله تعالى وافترى، وإن أصاب ماذا؟ لم يؤجر. عجيب، حتى لو أصاب الحق أيضا كذلك. لماذا؟ التفتوا جيدا على المبنى ده يتكلم هذا الرجل واقعا، يليه ماذا؟ لأنه الشارع نهى عن هذا الطريق، فإذا نهى عن هذا الطريق لم يجعل هذا الطريق موصلا إلى مراداته، إذا لم يجعل هذا الطريق موصلا إلى مراداته حتى لو أصاب الإنسان فقد ماذا؟ فقد أخطأ، لأنه هذا ليس هو الطريق الذي، وهذا هو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي، لذا في محله أنتم قرأتم أن التفسير بالرأي حتى لو أصاب المفسر في رأيه فيؤجر عليه أو لا يؤجر؟ لا يؤجر. لماذا؟ يقول أصبت الواقع، هذا من قبيل ما أشرنا إليه مرارا، أن قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق، فقد ماذا؟ فهو في النار أيضا. قضى بالحق، يقول نعم، ولكن لم يكن من باب الصدفة أنه قضى بالحق، هذا ليس هو الطريق الذي أمر الشارع به في اتباعه لكشف مراداته على إله. خب، من الواضح من هذا الكلام أن مطلق الظواهر، مطلق الظواهر، هسه الآن حديثنا نحن في ظواهر الكتاب، الآن ظواهر السنة له بحث آخر، لأنه إحنا كثير في مسألة ظواهر السنة لا توجد عندنا مشكلة السنة النبوية، باعتبار أن كل هذه الظواهر التي وردت من السنة النبوية إنما وردت إلينا عن طريق من؟ عن طريق أهل الذكر، عن طريق أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا نادر جدا، وذلك النادر أيضا لعله نجد له شواهد في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم هو البحث عن حجية ظواهر القرآن الكريم في قبال هذا السلب الكلي الذي أشير إليه. جيد، يقول كل الظواهر، بعد احنا ما قلنا شيء، كل الظواهر يقول، ما قرأت العبارة، قلت لك نعم قد يستثني النص، النص الآن مو حديثنا في النص، احنا نص حديثنا في حجية الظواهر، والقرآن ايش قد بنصوص ملان. يقول التفت، وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله. بعد ماذا يقول؟ وين؟ ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر. وشنو قيمة هذا؟ يعني مرجع أهل البيت، يعني كل قيمة ما إلى ذلك. بعبارة أخرى، المحور بعد يصير أهل البيت لو يصير القرآن. بعبارة أخرى، أنت افهم شيئا من القرآن ولم تجد عليه شاهدا من أهل البيت، له قيمة وليس له قيمة؟ ليس. تقول كل ظواهر القرآن من أولها إلى آخرها تثبت هذه الحقيقة، يقول لا قيمة له. قل لي رواية عن من؟ عن أهل البيت. خب إذا قلت لك رواية عن أهل البيت، مع 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 الاعتذار الشديد من هذا التعبير، فضم ظواهر القرآن يكون من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان. وأنا عندما عندي ظاهر من أهل البيت حجة، بعد أحتاج إلى ظواهر القرآن أو لا أحتاج؟ ها؟ لا قيمة، وجد أو لم يوجد، يؤثر أو لا يؤثر، أنا بحثنا في هذا. وإلا هو مدعاهم، هذا مدعاهم، أنه نحن علينا أن نضع خطا أحمر ودائرة حمراء على كل ما ورد في القرآن وفي حديث النبي، ونرجع إلى حديث من؟ ونرجع إلى العترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا رجعنا إلى العترة فهو الحق، إن لم نرجع إليهم حتى لو كانت كل الظواهر القرآنية تثبت لها حقيقة، مصيب أو ليس بمصيب؟ ليس بمصيب، كل ظواهر القرآن من ظواهر كتاب الله، ولا ظواهر استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله، ولا ظواهر السنن ماذا؟ ولا ظواهر السنن النبوية. جيد، إذن حديثنا كما قلت في قبال هذا السلب الكلي الآن للظواهر. قلت أنه الآن مو كلامنا في النص، في النصوص الصريحة، ذاك حديث آخر، وأساسا القرآن الكريم لا يشتمل على كثير من النصوص ماذا؟ الصريحة على أي الأحوال. في قبال هذا السلب الكلي نحن بصدد إثبات كما أشرنا إلى الموجب ماذا؟ الجزئية. نريد أن ننقض السالب الكلية، مو نريد أن نثبت ماذا؟ الموجب الكلية. أقول هذا الكلام لأنه قد يأتي اعتراض أن هذه الأدلة التي نقيمها لا تثبت الموجب الكلية. أقول نعم، نحن لسنا بصدد الموجب الكلية، نحن بصدد ماذا؟ نفي السالبة الكلية. الدليل الأول، أنا أتصور طريقة البحث سوف التي نلتزمها ونفهرس الحديث أو حديثنا في هذا التفصيل من خلال هذه المقامات. المقام الأول، أساسا هل يوجد عندنا دليل لإثبات حجية ظواهر القرآن الكريم ولو في الجملة أو لا يوجد؟ يعني إثبات المقتضي للحجية. فإذا ثبت المقتضي للحجية وأنه يوجد عندنا دليل على حجية ظواهر القرآن الكريم ولو في الجملة، نأتي إلى المقام الثاني، أنه هل يوجد ما يمنع من حجية ظواهر القرآن الكريم أو لا يوجد؟ فندخل في المقام الثاني، وهو مدعى من؟ وهو مدعى هؤلاء المفصلين. يقولون أن هناك أدلة تنهى عن العمل بظواهر القرآن الكريم. ومن الواضح أن النظر إلى هذه الأدلة المانعة فرع ثبوت المقتضي. ثبت العرش ثم انقش. أولا نثبت الحجية، فإذا ثبتت الحجية ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى طبعا فيكون فليكن في علم الإخوة مقدمة أن الأدلة. الآن ندخل للمقام الأول، المقام الأول من البحث مقدمة. في المقام الأول لابد أن نعلم أن الأدلة الدالة على حجية الظواهر فيما سبق هذه أدلة عامة ومطلقة. يعني الأدلة الدالة من السيرة، الأدلة الدالة من سيرة العقلاء، من سيرة المتشرعة، هذه قالت أن ظواهر كلام غير الخالق حجة، أو قالت ظاهر الكلام حجة، أي منهما؟ وبينا فيما سبق أنه هذه القواعد بصدد إثبات حجية الظاهر أي متكلم، أعم من أن يكون هذا المتكلم متكلما هو الله سبحانه وتعالى، أو يكون هذا المتكلم متكلم ماذا؟ متكلم عادي إنسان، أعم من أن يكون معصوما أو غير معصوم. قلنا أن هذه طريقة، وإذا كان للشارع طريقة أخرى كان عليه ماذا؟ أن ينبه، أن يبين. الآن بالإضافة إلى الأدلة العامة التي أثبتنا من خلالها حجية ظاهر كل كلام، الآن نريد أن نضيف ماذا؟ أدلة خاصة بحجية الظواهر القرآن الكريم. فهذه أدلة ماذا؟ أدلة إضافية على أدلة حجية الظواهر مطلقا. هذه الأدلة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.